الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنعتذر أولاً عن موعد المحاضرة الذي كان في شعبان لما حصل من الأمور في ذلك الوقت والحمد لله الذي يسر لنا هذه الزيارة واللقاء بآبائنا وإخواننا في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك بإذن الله عز وجل. ويا لها من نعمة يوم أن يجتمع المسلمون في بيوت الله تبارك وتعالى لعبادته ولأخذ العلم ولحلقاته ولمدارسة القرآن والسنة في زمن زهد الناس في العلم وأعرضوا عنه وأقبلوا على الدنيا وصاروا يتنافسون عليها بل ويقتتلون من أجلها ويتسارعون إلى المناصب والكراسي والجاه والسلطان والشرف الدنيوي وغفلوا عن هذا الكنز العظيم وعن هذا الموروث النبوي الذي به عز الدنيا وفلاح الآخرة. أيها الإخوة الكرام، سمعتم من كلمة أخينا غالب التهامي، ليس العديني، التهامي الخوخي، جزاه الله خيرا في الحث على العلم ومجالس العلم ومجالس الذكر والإقبال على الطاعة واستغلال الأوقات والمحافظة على العمر. وإن من وفقه الله عز وجل لمجالسة أهل السنة والجماعة فإنه يوفر على نفسه الوقت ولا يجعل حياته تجارب، فيحصل في وقت قصير خيرا عظيما. ولهذا يقول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله: إن من سعادة الحدث أو الأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، هذا خير من ذاك الذي يتخبط تارة في الحزب الفلاني وتارة في الحزب الفلاني وتارة في الجماعة الفلانية ويشيب رأسه وهو يتأرجح بين هذا وذاك فلا يرى الحق حقا ولا يوفق لاتباعه. فاحمدوا الله يا أهل هذه القرية أن وجد هذا الخير في أوساطكم، ولو وجدت العصبيات والحزبيات لما رأيت هذا العدد الطيب المبارك في هذا المسجد ولحصلت النزاعات والشقاقات والعصبيات التي تمزق الأوصال وتفرق الشمل، تفرق الصف وتمزق الشمل وتزرع الضغائن والأحقاد. فالسنة والدعوة السلفية دعوة عظيمة أينما حلت ودعوة مباركة أينما وجدت. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبين له ويرسم الطريق الواضح الجلي في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ هذه الرسالة وحمل هذه الأمانة. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأمر الله عز وجل نبيه في هذه الآية، وهو أمر للأمة جمعا، أمرهم بأن يعلنوها صراحة للعالم أجمع أن هذه طريقتنا وهذه دعوتنا وهذا سبيلنا وهذا منهجنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية بعض أوصاف هذه الدعوة العظيمة والطريقة النبوية الكريمة، وإن أوصافها كثيرة. إذا أراد المتحدث أن يتحدث عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب العلم، في باب الأخلاق، في باب المعاملة، في غير ذلك، في باب الأعمال، في باب العبادة، في باب التوحيد، في باب السلوك، يجد العجب العجاب. ولكن نريد من هذا وفي هذا المقام أن نطل على جانب من جوانب الدعوة النبوية التي يجب علينا أن نتصف بها وأن نسير عليها. فإن كنا كذلك فإن الله عز وجل يجعل لدعوتنا الخير والقبول في قلوب العباد. ذلك الجانب العظيم هو أن يستشعر الداعي إلى الله عز وجل أنه يسعى لإنقاذ الأمة من الشرك، من البدع، من الانحرافات، من المعاصي، من السيئات، من النار، فيملأ قلبه رحمة للأمة في دعوته، في معاملته، في أخلاقه، في قوله، في فعله. ولقد ترك لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثلا عظيمة ونماذج عديدة في باب الرحمة وفي باب دعوة الخلق إلى الحق وفي باب تزكية النفوس. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال الله عنه في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي أتاه جبريل عليه السلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو فوجده يبكي، قال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له ما يبكيك وربك أعلم. فجاءه جبريل وقال: ما يبكيك يا محمد؟ فذكر له قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام يوم أن قال فيما ذكر الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ربي، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذكر قول عيسى عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عز وجل أنه قال: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا جبريل أمتي أمتي. وجعل يبكي عليه الصلاة والسلام، فرجع جبريل فأقمر ربه عز وجل فقال له: ارجع إليه وقل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. من رحمته وحرصه وحبه لهذه الأمة وحرصه على تزكيتهم وإصلاحهم ونجاتهم وسلامتهم أنه يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم من حديث جابر، ورواه البخاري ومسلم بنحوه عن أبي هريرة، وهو القائل كما في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل هذه الشفقة وكل هذا الترغيب وكل هذه الرحمة التي رزق الله عز وجل نبيه إياها، وهكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه حتى في عرصات القيامة، ليس في الدنيا فحسب، حتى في عرصات القيامة وهو يريد أن ينقذ أمته وأن يكون سببا في نجاتهم وسلامتهم. ففي أحاديث كثيرة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. قال: وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي. انظر إلى الرحمة، يا رب أمتي أمتي، مع أنه في عرصات القيامة، ومع أنه قد بلغ أتم البلاغ وأوضح أتم الإيضاح وأقام الحجج والبراهين، ومع ذلك يقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرور الناس على الصراط، وأنهم يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون كلمح البصر، ومنهم من يكون كالطير وكأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخدشه الكلاليب، ومنهم من يكردس في نار جهنم. قال: ونبيكم إلى جانب الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به والاقتفاء لآثاره والعمل بسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أمثلة كثيرة وعظيمة نذكر بعضها في هذا المقام من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالأنام، ودعوته لهم بشتى الطرق والأساليب الشرعية التي أباحها رب البرية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بينما هو ذات يوم في مسجده المسجد النبوي والصحابة الكرام حوله، كما في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، وفي البخاري من حديث أبي هريرة: فدخل رجل أعرابي المسجد، دخل عقل بعيره في الخارج، ثم دخل المسجد فقال الصحابي فما لبث أن اعتزل فبال في طائفة من المسجد. المسجد كان من رمل، وهذا الأعرابي دخل المسجد لحاجة، فلما أراد أن يبول جلس في زاوية من زوايا المسجد وأراد أن يبول في أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى جريمة شنعاء. فقام إليه الصحابة وأرادوا أن يضربوه، هموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فاتركوه. تعجب هذا الأعرابي، كيف يريدون ضربه؟ ما الذي صنع؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ هو في باديته يبول أينما شاء، بجانب بعيره، تحت الشجرة، خلف الصخرة، في أي مكان شاء، فلماذا يمنع من البول في هذا المكان؟ ثم تعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد حجز القوم عن ضربه، فبال حتى انتهى. ثم قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، أريقوا على بوله سجلا من ماء. وهكذا قال أهل العلم النجاسة إذا كانت بالأرض فإنها تطهر بصب الماء عليها حتى يذهب آثارها. لو أنه ضرب وهو يبول حصلت مفسدة أكبر، يتناثر البول هنا وهناك ويقع في ثيابه وجسده، ولكن تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انتهى دعاه فقال له يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا للقدر، وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن ولذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأعرابي هنا عرف أنه أخطأ، ولكن انظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الذي لا يعلم هذه الأحكام، وأن المساجد ينبغي بل يجب أن تعظم وأن تنظف وأن يعتنى بها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يجب على المؤمن أن يحافظ على المسجد كما يحافظ على عينيه أو أشد، لكنه لا يدري. فلما سمع هذا الكلام تعجب من هذا التعليم النبوي وهذه الرحمة في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، رفق به. فلما أراد أن ينصرف جعل يدعو ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا، فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن هذا لأنه يجهل. ولكن انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مثال آخر رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة قبل نجد، قال جابر فلما قفلنا أدركتنا القائلة في واد كثير العظام وقت القيلولة والراحة بالنهار، قال فتفرقنا تحت الأشجار وتركنا شجرة ضليلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلق بها سيفه، ثم نمنا نومه، وإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادينا، فاجتمعنا حوله، وإذا بجانبه رجل أعرابي. هذا الرجل اسمه غورث بن الحارث كما في رواية البخاري. قال فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال إن هذا اخترط علي سيفي. النبي صلى الله عليه وسلم نائم بجانب الشجرة، والأعرابي يأخذ سيف النبي ويستله من غمده ويشره في يده ويقول يا محمد من يمنعك مني؟ التفت النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي عند رأسه والسيف في يده فقال له: الله، الله هو الذي يمنعني منك، الله. قال: فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم شعره وقال: يا أعرابي، من يمنعك مني الآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد، كن خير آخر. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. انظر يا عبد الله، أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حقه أن يقتل، ولكن حرصه عليه الصلاة والسلام على دخوله في الإسلام أعظم من أن يموت على الشرك. فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال جابر رضي الله عنه: فخلى سبيله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه دعوته المباركة، وهذه طريقته النبوية العظيمة. فذهب الرجل وما مضت إلا أيام وإذا به يدخل في الإسلام. جاء عند ابن أبي حاتم عن أبي هريرة بسند صحيح أن الله عز وجل أنزل بعد هذه الحادثة: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يحفظك من الناس، والله يعصمك من الناس. فعصمه الله عز وجل وحفظه سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في قوله وفعله، وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر. وهكذا دعوة أهل السنة والجماعة. وإن وجد بعض الأخطاء من بعض الأفراد فهي محسوبة عليهم، ليس على هذه الدعوة العظيمة ولا على هذه الطريقة السلفية النبوية. فهذا نبينا، وهذه دعوته، وهذه طريقته. ولهذا من قبل هذه الدعوة وسار في ركابها سعد في الدنيا والآخرة، وعاش حياة سعيدة، حياة مطمئنة رغيدة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المؤلفة قلوبهم يسأل من لعاعة في الدنيا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين، قطيعا من الغنم يكون بين جبلين لكثرته. فرجع الرجل يجري إلى قومه وهو فرح مسرور، يقول: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده، إن الرجل ليسلم وهو لا يحب الإسلام، فما هي إلا أيام وإذا بالإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، أحب إليه من الدنيا وما فيها. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف كان المهاجرون قبل إسلامهم؟ وكيف كانت الأنصار قبل إيمانهم؟ كانوا في بلاء عظيم، وفي ضلال مبين، وفي جهل مطبق. ولما جاءهم نبي الهدى وإمام الرحمة بهذا النور وبهذا الوحي وبهذه الدعوة العظيمة، صاروا خير جيل وخير أمة، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. قارن بين حياتهم بعد دخولهم بالإسلام وحياتهم أو وبين حياتهم قبل دخولهم بالإسلام ترى الفرق الشاسع والفرق الكبير، لتعلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة مباركة فيها تزكية للنفوس وفيها إصلاح للعقائد وتنقية للقلوب وفيها نجاة للعباد في الدنيا والآخرة. ومن تلك المواقف العظيمة أيضا ما جاء عند أبي داود من حديث ركانة ابن زيد رضي الله عنه وهو في صحيح السيرة للعلامة الألباني، وكان هذا الرجل مشركا وكان قويا لا يصرعه أحد من الرجال، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة فقال له: يا ركانة، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: يا ركانة، أرأيت إن أريتك شيئا تعجب منه أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: وما هو؟ قال: أرأيت إن صارعتك فصرعتك أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: جرب. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه فصرعه فتعجب، فقال: والله يا محمد ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك، فأعد مرة ثانية. فقام إليه فصارعه فصرعه فتعجب واندهش وعلم أن هذا وراءه سر، فقال له: يا ركان، وقد طمع في إسلامك، ألا أريك ما هو أعجب من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: انظر إلى تلك الشجرة. فرأى شجرة بعيدة فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تخد الأرض حتى وقفت بين يديه ثم رجعت إلى مكانها، فقال ركانة رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية في جهة نجد فجاءوا برجل من المشركين أسيرا وأدخلوه المسجد وربطوه بسارية من سواري المسجد. وهذا الحديث فيه دليل على أن المشركين نجاستهم ليست حسية وإنما هي نجاسة معنوية، كما قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية، وإلا لما جاز أن يدخل إلى المسجد. ربط في سارية من سواري المسجد وهو مشرك، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا به ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ كان متجها لأداء العمرة والمشركون كانوا يحجون ويعتمرون ولكن يقعون في الشرك، فأخذته تلك السرية وجاءوا به أسيرا. قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له: ما عندي إلا خير، عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك. وهو في القيد مربوط في المسجد وإذا به يتوعد ويبين أن وراءه قوم لو قتل سيأخذون بثأره، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، ثم ذهب ورجع إليه في اليوم الثاني فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك ما تشاء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه في المرة الثالثة فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: ما عندي إلا ما سمعت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه من القيد فخرج مسرعا إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم رجع ودخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخيل، أمره بإتمام العمرة. ثم قال له: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك، والله إنك لأحب أهل الأرض إلي. في لحظات ينقلب من الكفر إلى الإيمان، ومن العداوة إلى المحبة والمودة، وهو سيد أهل اليمامة. فقال: يا رسول الله، والله لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة من اليمامة. يا سبحان الله، كان محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به ينتقل إلى أن يكون مدافعا عنه، بل يقاطع أهل مكة فلا يوصل إليهم حبوبها ولا ثمارها. هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود أن يدخل ضمامة في الإسلام، المقصود لعله يؤثر على قومه فإنه سيدهم، وإلا كان بإمكانه أن يقول: اضربوا عنقا فإنه مشرك، وانتهت القضية. ولكن ليس هذا المطلوب، إنما المطلوب أن يؤمن العباد برب العباد، وأن يوحدوه سبحانه وتعالى. فالداعي إلى الله عز وجل يحرص أن يكون على هذه الطريق النبوية وعلى هذه السبيل المحمدية. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم، إذا جاء الوقت نبهوني، في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة والمشركون قد شنوا عليه الحملات والإشاعات والدعايات، فذاك يقول ساحر، وهذا يقول كذاب، وذاك يقول مجنون، وذاك يقول مسحور مريض، وصدق الناس. والباطل ينتشر بسرعة، وكثير من الناس ينجرف إلى الباطل، وهذا مشاهد وملاحظ. ربما تجد طالب علم يتعب في تعليم الناس القرآن لا يجد إلا العدد القليل، ثم يأتي واحد من أهل البدع أو الخوارج أو الصوفية أو غيرهم يدعو إلى البدع والأخطاء والضلالات، وما تجد إلا وكثير من الناس ينجرفون إليه. بل ربما لو وجدت رجلا مغنيا يدعو الناس إلى الأغاني والمزامير لوجدت أن أناسا ينجرفون إليه بكثرة. وسبحان الله، صدق أهل مكة، وكلما جاء أناس إلى مكة حذروهم من النبي، حذروهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقتربوا من هذا الرجل، هذا الرجل عنده شبه، هذا الرجل مسحور، هذا الرجل شاعر، هذا الرجل مجنون، خوفا من أن تنتشر دعوته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان ينتقل في أيام الموسم، أيام الحج، يتنقل من قبيلة إلى قبيلة ويقول: يا معشر العرب، من يؤويني فأبلغ كلام ربي؟ فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. فجاء رجل من الأزد، وهو سيد الأزد، اسمه ضماد الأزدي، قدم إلى مكة. فلما وصل مكة سمع الناس يتحدثون أن محمد بن عبد الله رجل مسحور، وأنه شاعر، وأنه كذاب، وأنه كاهن، وأنه وأنه. فقال: والله لآتين محمدا لعل الله أن يشفيه على يدي. وهو كان يعالج بالسحر والشعوذة، فجاء بهذه النية ووصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد، لقد سمعت قول قومك فيك، فماذا عندك؟ لعل الله أن يشفيك على يدي. انظروا عباد الله كيف تنقلب الحقائق، فيصير صاحب الحق هو المتهم، وهو الذي يحمل الباطل في نظر بعض الناس، وصاحب الباطل هو المحق وهو صاحب الدعوة الصحيحة. نبينا عليه الصلاة والسلام مريض مجنون يحتاج إلى معالجة، وكفار قريش الذين يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الذين يعبدون اللات والعزى، والذين يزهنون البنات أحياء، والذين يقعون في الشر كله، هؤلاء هم العقلاء، وهؤلاء هم الأتقياء الأزكياء. هكذا تنقلب الحقائق عند فساد المجتمع وذهاب أهل الخير وقلة العلماء وانتشار دعاة السوء. فقال له: ماذا عندك؟ ماذا تتوقع من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قد أصابه الحزن من دعوة قومه ومن إعراضهم ومما هم فيه؟ قال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو في ضيق مما يلاقي من قومه حتى يأتي صاحب الأزد ويريد يعالجه، ربما يقول لو اذهب لا ردك الله، ولكن ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: اسمع. ثم قال له: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال: حسبك يا محمد، أعد مرة أخرى. فأعاد عليه، وكان هذا الرجل سيد قومه وكان شاعرا بليغا، ومع ذلك أيضا كان يعالج من الريح، جمع أمورا كثيرة من الذكاء. فقال له: والله يا محمد، لقد قلت الشعر فلا يستقيم على قوافيه، وعرفت الكهانة والسحر فليس بسحر. وقع الكلام في قلبه، رجل عربي يفهم الكلام العربي. فقال له: ولقد بلق ناقوس البحر أو قاموس البحر فابسط يدك. ثم قال له: أبايعك على نفسي وعلى قومي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترك الشرك والسحر والبلاء الذي كان فيه وآمن. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، خرج في غزوة من الغزوات، فمروا بقوم ضماد فجعلوا يغزون القرى من حولها، وقال: هؤلاء قوم ضماد اتركوهم، وجعل يمشوا هنا وهناك حتى آمن قوم ضماد كلهم ودخلوا في الإسلام. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي، وكان هذا الجار له غلام، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الخدمة، فمرض الغلام فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويعوده، وهذا من حق الجار على الجار ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ فكيف إذا كان من القرابة؟ ذهب إليه يعوده وهو يهودي، فدخل عليه ووجده على فراش الموت في آخر حياته، غلام صغير. يذهب النبي عليه الصلاة والسلام بجلالته ومكانته ليزور ذلك الغلام الصغير. دخل عليه وأبوه جالس عند رأسه، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، يريد أن يقول هذه الكلمة، لأنه رأى من النبي عليه الصلاة والسلام أمورا عظيمة حقه أن يجيبه في ذلك من الأخلاق والمعاملة. فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال له: أبوه، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله. ثم فاضت روحه ومات من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا هو الغرض، هذا هو المقصد من دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأتباعه إلى قيام الساعة، أن ينقذ الناس من النار. أهل السنة والجماعة لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لا يمنون الناس بدنيا ولا يريدون مثلها، لا يمنونهم بمناصب، ولا بكراسي ولا بغير ذلك، إنما يقول لهم كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من البيت وهو فرح يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولو قال هذا يهودي: وما لنا وله، يموت إلى النار وبئس المصير، ولكن حرصه ورحمته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يجعل لكل مقام مقال، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبالمقابل قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلكل مقام مقال. وقد قاتل عشيرته وقبيلته والتقى معهم في معارك خلدها التاريخ كمعركة بدر ومعركة أحد ومعركة الأحزاب أو الخندق، فقتل من سراتهم ومن قاداتهم بل ومن أقاربه وعشيرته وقبيلته عليه الصلاة والسلام. وهذا من الدعوة إلى الإسلام، فإن أقواما لا ينفع معهم إلا الغرة والسيف والسنان، وأقوام ربما يدعون بالكلمة الطيبة والإحسان بالمال وغير ذلك. وقد بذل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كله. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: عجبت من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، عجبت من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. قال أهل العلم عند هذا الحديث: أي أن من الناس من لا يدخل بالإسلام إلا بعد أن يقاتل ويؤسر، ثم بعد ذلك يخضع ويؤمن ويصير حاله حسنا ويكون من أهل الجنة بعد ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم بذل كل ما يملك وكل الطرق والأساليب في دعوة الناس إلى هذا الدين العظيم، ولكن كما سمعت لكل مقام مقال. ولكن ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يكون كما سمعت مغلبا جانب اللين والرحمة، فإن كثيرا من الناس جهلوا دين الله عز وجل، ومن جهل شيئا عاداه. وكم من عدو كان يحارب الدعوة الصحيحة فلما عرف مكانتها وصحتها وفضلها صار من أنصارها، وهذا ملاحظ ومشاهد على مر التاريخ والعصور من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم قاد من المعارك في حرب الإسلام، وهو الذي كان سببا فيما حصل يوم أحد من قتل خيار الصحابة رضي الله عن الجميع، ولكنه بعد ذلك دخل في الإسلام فصار سيفا مسلولا على أهل الشرك والإلحاد، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب وأعطاه هذا الوسام، وعاش جاهدا مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ليس في جسده موضع إلا وفيه إما طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم. فلما كان في مرض موته وفي سكراته قال: ما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، نصر الله عز وجل به الدين. إذن فيا عبد الله الذي تراه معرضا أو معاديا وهو يجهل دين الله عز وجل، ينبغي لك أن ترفق به وأن تسعى إلى تزكيته وإصلاحه بقدر ما تستطيع، وإيصال الدعوة المباركة إليه لعله ينتفع يوما من الدهر. فرب آية قرآنية أو حديث نبوي يكون سببا لإنقاذ أمة وصلاح مجتمع ونجاة عشيرة. وكم من ذلك في كتب التاريخ والسير، بل وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس إنما يعيشه المسلمون في أيامنا من الفتن والقلاقل والاضطرابات في كل بلاد أهل الإسلام. لا تسلم بلاد من بلاد أهل الإسلام إلا وفيها من الاضطرابات العظيمة والفتن المدلهمة، وليس للناس مخرج إلا أن يرجعوا إلى هذه الطريق الصحيحة، طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وإلى أن يعملوا بشرع الله، وإلى أن يدعوا إليه ويصبروا على ذلك. هذا هو النجاة، وهذه السلامة، وهذا هو الفوز. إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا عدنا إلى الطريق الصحيح وإلى الصراط المستقيم حصل لنا الخير في الدنيا والآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كم من الفرق في أوساط المسلمين، كم من الأحزاب، كم من العصبيات، وهذا من أعظم الأسباب لانهيار الأمة وضعفها وتشتت شملها وتمزيق صفها وتسلط الأعداء عليها. تسلط أعداؤنا علينا، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. أما بعد أن تخلى المسلمون عن كثير من تعاليم الإسلام، فصار أهل الإسلام هم الذين يخافون من أعداء الله. قال عليه الصلاة والسلام: ينزع من قلوبكم، قال تنزع المهابة من قلوب أعدائكم، ويجعل في قلوبكم الوهن، ويجعل في قلوبكم الوهن على قدر إيماننا وصحة عقيدتنا وتوحيدنا لربنا، يخافنا الأعداء، وعلى قدر بعدنا وجهلنا وتضييعنا وتفرقنا يكون الضعف. قال الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. وقال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فلسنا بأعز على الله جل وعلا من قوم عاد وثمود وفرعون ومن كان من تلك الأمم، إن نحن عصينا الله جل وعلا وخالفنا أمره وابتعدنا عن طريقة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله قال: فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي المتقدمون والذين ظلموا من هؤلاء، سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فالله الله عباد الله في الرجوع إلى الله جل وعلا والاستقامة على دينه، وليحمد المؤمن ربه عز وجل إن وجد في قريته أو مسجده من يعلمه القرآن، من يعلمه كيف يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، من يعلمه التوحيد، من يحذره من البدع، من يحذره من الشر، من يدله إلى الخير. أنتم في بلد بعيدة طريقها شاقة كما تعلمون، لا يصل إليها إلا من يسر الله عز وجل له أن يصل إليها للدعوة إلى الله. فإن بقي في أوساطكم من يعلمكم فهذه كرامة من الله ونعمة من الله أن تحافظوا عليها وأن تتعاونوا على البر والتقوى. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تشدوا من أزر بعضكم لبعض، وتعينوا من يعلمكم بقدر ما تستطيعون من الحضور له والاستفادة منه ومن تشجيعه والتعاون معه في كل ما يدعو إليه من الخير، فإن هذا خير عظيم حرمه كثير من الناس. ما أكثر القرى وما أكثر المدن التي لا يوجد فيها طالب علم. يقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذن المؤذن وليس في المسجد أحد، تقام الصلاة فلا يجدون من يصلي بهم، وإذا بهم يتدافعون في الصف الأول: صل يا فلان، قال صل يا فلان. هذا إذا كانت الصلاة سرية، أما إذا كانت جهرية فالأمر أعظم، فكيف إذا جاء رمضان يبحثون عمن يصلي بهم صلاة التراويح، وهو ربما نصبوا له مصحفا في أمام وجهه وجعل يقرأ منه، وتحصل الفضيحة إذا انطفأ النور وهو في صلاته وقراءته. فيا أيها الناس، ما أحوجنا إلى طلاب العلم وإلى الدعاة إلى الله عز وجل، أن نستفيد منهم وأن نستنير من علومهم وأن نصبر في حلقات العلم معهم، وهم ليسوا ملائكة وإنما هم بشر، ربما تعلم أحدهم السنوات المعدودة فيحتاج إلى من يعينه، وقد يحصل منه الخطأ، وقد ربما يقول الكلمة التي يكون الصواب خلافها والأولى غيرها، ولكن وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، فإن من فرط في نعمة العلم عاقبه الله، من فرط في نعمة العلم عاقبه الله عز وجل، فإن الله سبحانه يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونحن نسمع خيرا كثيرا في هذا المسجد وفي هذه البلدة مما تسر به نفوس الصالحين، وهذا خير تشكرون عليه وتؤجرون عند الله تبارك وتعالى. أن يطلب المسلم العلم يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره. كم هي من نعمة أن يتخرج من المسجد من ربما يخطر في القرى المجاورة، أو يؤم الناس، أو يصلي بهم، أو يعلم الأطفال، ما أعظم هذه النعمة وما أحسنها، فحافظوا عليها رعاكم الله، واستمروا واصبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحب أن ننبهكم على أن المحاضرة في الغد في وادي حطيب في مسجد السوق إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Allah.